بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز ظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. قوله: فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل. وفي التفسير للمصنف: إذ أتاه رجل يمشي، ولأبي فروة: فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان: سواد اللحية. نعم، شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد. فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي، ووافقه التربشتي لأنه حمله على أنه جلس التربشتي. صحيح كده سيدنا؟
بكسر الراء والباء.
نعم، التوريبشتي، لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر. فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين. قلت: وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث، فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني، فهابوا أن يسألوه، قال فجاء رجل. ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن زريع عن كهمس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل، فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته، وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافقا قضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. قوله فقال، زاد المصنف في التفسير يا رسول الله ما الإيمان؟ فإن قيل فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره، أو ليبين أن ذلك غير واجب، أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت وهذا الثالث هو المعتمد، فقد ثبت في روايات أبي فروة ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال أدنو أو أدنو مني يا محمد، نعم قال أدنو يا محمد، قال أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو، ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمر، لكن قال السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية مطر الوراق فقال يا رسول الله أدنو منك، قال أدنو، ولم يذكر السلام. فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد أو يا رسول الله، هل سلم أو لا. فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه، وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب. قلت ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه لهذا المعنى، ثم خاطبه بقوله يا رسول الله، ووقع عند القرطبي أنه قال السلام عليكم يا محمد، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه، من يريد تخصيصه، انتهى. والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد، وهو قوله السلام عليك يا محمد. قوله ما الإيمان؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي. ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها، وليس ذلك وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق، فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان، فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواه، والله أعلم. قوله قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق. وقال الطيبي هذا يوهم التكرار، وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء أي تصدق معترفا بكذا. قلت والتصديق أيضا يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوة التضمين. وقال الكرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي، قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في جواب من يحيي العظام وهي رميم، يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق، والإيمان بالله هو التصديق بوجوده، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. قوله: وملائكته. الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. قوله: وكتبه. هذه عند الأصيلي هنا، واتفق الرواة على ذكرها في التفسير. والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. قوله: وبلقائه. كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين، ولم تقع في بقية الروايات، وقد قيل إنها مكررة بأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة. فقيل: المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك، وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا، والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها: وبالموت وبالبعث بعد الموت، وكذا في حديثي أنس وابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: المراد باللقاء رؤية الله تعالى، ذكره الخطابي، وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق، الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر. وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان. قوله: ورسله. وللأصيلي: وبرسله. ووقع في حديث أنس وابن عباس: والملائكة والكتاب والنبيين. وكل من السياقين في القرآن في البقرة، والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس. والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق للآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ومناسبة الترتيب المذكور، وإن كانت الواو لا ترتب، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي بذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. قوله: وتؤمن بالبعث. زاد في التفسير الآخر: ولمسلم في حديث عمر: واليوم الآخر. فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا، كقولهم: أمس الذاهب. وقيل لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا، والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. وقد وقع التصريح بذكر الأربعة هذه بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي، وفي حديث ابن عباس أيضا. فائدة: زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا وتؤمن بالقدر، وهي في رواية أبي فروة أيضا، وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع، وأكده بقوله كله. وفي رواية وفي رواية كهمس وسليمان التيمي وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذا في حديث ابن عباس، وهو في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة وحلوه ومره. وكأن الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر، كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله خيره وشره وحلوه ومره، ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة من الله. والقدر مصدر، تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر والفتح، قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين، إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة، وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد الحميري، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا. وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، فإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، فإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم. يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك. تنبيه: ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، فقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله ولا اختلاف، لأن الإيمان برسول الله المراد منه الإيمان بوجوده ومما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك، والله أعلم. قوله أن تعبد الله، قال النووي يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها عليها من عطف الخاص على العام. قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني. ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله ولا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك. وإن قيل السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشهد، وكذا قال في الإيمان أن تؤمن، وفي الإحسان أن تعبد، والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل، لأن أن تفعل تدل على الاستقبال، والمصدر لا يدل على زمان، على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث قال شهادة أن لا إله إلا الله، وكذا جاء في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذلك بقوله في آخره يعلم الناس دينهم. فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض، وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر، أوله أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون 3 أشهر مات، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط. ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض. ففي رواية كهمس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكذا في حديث أنس، وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء، وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال فذكر عرى الإسلام، فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. قوله وتقيم الصلاة زاد مسلم المكتوبة أي المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولاتباع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، استدل به على قول رمضان، قوله وتصوم رمضان، استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قوله الإحسان هو مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع. والأول هو المراد، لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه. وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود، وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينيه، وهو قوله كأنك تراه أي وهو يراك. والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان يثمرهما، صحيح كده الطب، يثمرهما. نعم، وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله أن تخشى الله كأنك تراه، وكذا في حديث أنس. وقال النووي معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره. فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته. انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. تنبيه: دل سياق الحديث على أن رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار غير واقعة، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لدليل آخر. وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء، فتقديره فإن لم تكن أي فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه. وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف، لأنه يصير مجزوما لكونه على زعمه جواب شرط، جواب الشرط. ولم يجد في شيء من طرق الحديث من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا. وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا، لأنه لا ارتباط له بما قبله. ومما يفسد تأويله رواية كهمس، فإن لفظ ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها فإنك إلا تراه فإنه يراك. وكذا في رواية سليمان التيمي: فسلط النفي على الرؤية لا على الكون، الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. وفي رواية أبي فروة: فإن لم تره فإنه يراك. ونحوه في حديث أنس وابن عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم، والله أعلم. فائدة: زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل صدق، عقب كل جواب من الأجوبة الثلاثة. وزاد أبو فجوة في روايته: فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، وفي رواية كهمس: فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي رواية مطر: انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، وفي حديث أنس: انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه، وفي رواية سليمان بن بريدة: قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت. قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عازف بما يسأل عنه، لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك، والله أعلم. قوله متى الساعة؟ أي متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن القعقاع: واللام للعهد والمراد يوم القيامة. قوله ما المسؤول عنها؟ ما نافية. وزاد في رواية أبي فروة: فنكس فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه ثلاثا، ثم رفع رأسه فقال: ما المسؤول؟ قوله بأعلم، الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم، لكن المراد التساوي في العلم، بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد: خمس لا يعلمها إلا الله. وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: ما كنت بأعلم به من رجل منكم. فإن المراد أيضا التساوي في عدم العلم به، وفي حديث ابن عباس هنا: فقال سبحان الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية. قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون دليلا على مزيد ورعه. وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال وقت الساعة، عن وقت الساعة، لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها. ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن. قوله من السائل عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين، أي أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك. فائدة: هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى بن مريم وجبريل، لكن كان عيسى سائلا جبريل وجبريل مسؤولا، سائلا سائلا وجبريل مسؤولا، نعم، لكن كان عيسى سائلا وجبريل مسؤولا. قال الحميدي في نوادره: حدثنا النوادر، ده كتاب سيدنا،
الظاهر هذا، نعم
نعم قال الحميدي في نوادره: حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مخول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة، قال فانتفض بأجنحته وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قوله وسأخبرك عن أشراطها، وفي التفسير ولكن سأحدثك، وفي رواية أبي فروة ولكن لها علامات تعرف بها، وفي رواية كهمس قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبره بها فترددنا، فحصل التردد هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل، أو السائل سأله عن الأمارات، ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك، فقال له السائل فأخبرني، ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي ولفظها: ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها، قال: أجل. ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: فحدثني. وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى، وأنها العلامات، وهي بفتح الهمزة جمع شرط بفتحتين كقلم وأقلام. ويستفاد من اختلاف الروايات فائدة لغوية كويسة دي.
نعم.
يبقى إذن أشراط شرط وشرط شروط، صحيح كده سيدنا؟
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
في القرآن: لقد جاء أشراط.
نعم نعم صحيح. قال: ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا. قال القرطبي: علامات الساعة على قسمين، ما يكون
يقصد
من
عندما
نوع.
غير يعني
نعم
يقصد عندما غاير يعني
نعم هو الإمام البخاري مثلا من منهجه إن هو لا يفرق، لكن المعتمد عند المحدثين ان هم غيروا وجعلوا واحده اولى من واحده،
نعم،
فاعلاها
وأن
التحديث.
الإنباء له في المتقدمين معنى وفي المتأخرين معنى آخر.
نعم صحيح.
نعم.
فهو لما قال: وانما غاير بينها اهل الحديث، يعني على اساس ان ده المختار عند المحدثين، يعني المغايره
نعم.
بينهم. قال القرطبي: وهو علامات الساعة على قسمين، ما يكون من نوع المعتاد أو غيره، والمذكور هنا الأول. وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك مقاربة لها أو مضايقة، والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك، والله أعلم. قوله: إذا ولدت، التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع، ووقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرا إلى المعنى والتقدير: ولادة الأمة وتطاول رعاه. فإن قيل: الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح، والمذكور هنا اثنان، أجاب الكرماني بأنه قد تستقرد القلة للكثرة وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، أو لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط. وفي جميع هذه الأجوبة نظر، ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائغ إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب. والجواب المرضي. نعم
نعم
والجواب المرضي أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها، لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول، وفي التفسير ذكر الولادة وترأس الحفاة، وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها، وساق ابن خزيمة لفظها عن أبي حيان ذكر الثلاثة، وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن عليه، وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع، ووقع مثل ذلك في حديث عمر، ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط، ووافقه عثمان بن غياث، وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة، ووافقه عطاء الخراساني، وكذا ذكرت في حديث ابن عباس وأبي عامر. قوله: إذا ولدت الأمة ربها، وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر ولمحمد بن بشر مثله وزاد، يعني السراري، وفي رواية عمارة بن القعقاع: إذا رأيت المرأة تلد ربها، ونحوه لأبي فروة، وفي رواية عثمان بن غياث: الإماء أربابهن، بلفظ الجمع، والمراد بالرب المالك أو السيد. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. قال ابن التين: اختلف فيه على 7 أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل، فإذا هي أربعة أقوال. الأول، قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية ذراريهم، نعم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها. قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سرارية وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد
في
فصل
زيادة لو نقرأها في الهامش.
تمام. قال: وقع بعد هذا في ألف عبارة: قلت وقوعه في صدر الإسلام حين المقالة ليس يدفع أنه أمارة لقيام الساعة، لأن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم دليل قرب ذلك. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين الحديث،
الساعة،
وكتب أنا والساعة،
نعم،
تمام، بعثت أنا والساعة كهاتين، نعم، وكتب عليها من إلى إشارة إلى حذفها أو أنها من بعض النسخ، وكان في العبارة تحريفات أصلحناها بما تستقيم به.
لكن قلت يمنع أن يكون من كلام الحافظ ابن حجر،
نعم.
لأن الأخير اعتراض على الأول.
نعم. صحيح.
نعم.
قال: وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول، قال: أن تلد العجم العرب. ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية، والملك سيد رعيته، وهذا لإبراهيم الحربي. وقربه أن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا عن وطئ الإماء ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس، ولكن رواية ربتها بإثبات التاء قد لا تساعد على ذلك.
على
ووجهه
الأخير،
بعضهم، نعم
بقول على الأخير يعني.
نعم ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها، أو وهو لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها. وقد جاء في بعض الروايات أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم فتحمل على هذه الصورة، وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. الثاني، أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها، لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز، قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري، لأنه تخصيص بغير دليل. الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. أو المراد بالرب المربي.
عليه ربها.
نعم، هو لو أخذناها على الاقتصاع أو الاقتطاع، ربها كسياق الحديث يعني.
نعم.
قال: أو المراد بالرب المربي، فيكون حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ولا يشعر بذلك،
ولا يشعر
ولا يشعر بذلك.
فضل الله عليه.
نعم. قال: ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض. تنبيهان.
الإشارة من ابن حجر رحمه الله إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التفسير بالسياق، إن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في مقصود واحد. أحيانا يعدد صلى الله عليه وسلم أشياء فيفسرها بعض المفسرين من الشراح واحدة، تارة ناحية اليمين والثانية ناحية اليسار، بعيدة عن بعضهم.
نعم.
فهو هنا نظر إلى ما يتسق مع المذكورين معه في نفس السياق. جميل.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: تنبيهان. أحدهما، قال النووي: ليس فيه دليل تحريم على بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني، يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي النهي وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تطاول، أي تفاخر، تطاول أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. قوله رعاة الإبل أو رعاة الإبل، هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض. والبهم
إيه؟
وأن ترى الحفاة، وأن ترى الحفاة
إذا
العقاة.
تطاول.
نعم،
نعم.
تطاول.
نعم،
نعم،
في حديث البخاري: وإذا تطاول رعاة الإبل.
نعم. قال: والبهم بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيلي بفتحها: ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم: رعاء البهم. وميم البهم في روايات البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة، ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل، يعني الإبل السود، وقيل إنها شر الألوان عندهم وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير من حمر النعم. ووصف الرعاة النعم ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهول الأنساب، ومنه أبهم الأمر فهو مبهم، أي لم تعرف حقيقته. وقال القرطبي: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم، وقيل معناه أنهم لا شيء لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قال: وفيه نظر، لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال لا شيء لهم؟ قلت: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا هو الغالب، أن الراعي يرعى لغيره بأجرة، وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه. قوله في التفسير: وإذا كان الحفاة العراة، زاد الإسماعيلي في روايته: الصم البكم. وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل، أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة. قوله: رؤوس الناس، أي ملوك الأرض. وصرح الإسماعيلي
أو رؤوس
جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا.
فأنا لا أتذكرها، أنا أسأل.
أنا ها هي وإذا كان الحفاة العراة رؤوس خبر كان.
نعم.
نعم. قوله: رؤوس الناس، أي ملوك الأرض. وصرح به الاسم.
من الحديث مش معنى
نعم.
هذه الرواية اللي قرأناها، فهي في رواية ابن حجر بقى.
هي موجودة في صحيح البخاري، يعني أنا لما جبتها الآن جبتها من نسخة صحيح البخاري.
نفس النسخة اللي احنا بنقرأ منها.
هي موجودة في طبعة التأصيل أعتقد، وطبعة دار ابن كثير.
نعم.
نعم، موجودة في الاثنين. قال: وفي رواية أبي فروة مثله، والمراد بهم أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال: ما الحفاة العراة؟ قال: العريب، وهو بالعين المهملة على التصغير. وفي الطبراني من طريق أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا: من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في
من
الأمصار.
الانقلاب الديني،
من انقلاب الدين تفصح النبط
نعم.
واتخاذهم القصور في الأمصار. قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان.
ونحن
ومنه
أيضا شاهدنا هذا بزيادة،
نعم
ويخربون البلدان، خرب الله
نعم
قلوبهم وأبدانهم. نعم.
آمين يا رب. آمين. ومنه الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. لكع، لا، لكع، لكع بن
عدد
لكع.
نعم.
نعم. ومنه: إذا وسد الأمر، أي أسند، إلى غير أهله فانتظروا الساعة، وكلاهما في الصحيح. قوله: في خمس، أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس. وحذف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالى في 9 آيات، أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة 9 آيات. وفي رواية عطاء الخراساني قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بهذه الخمس. وهو في الصحيح قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. وجاء عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعا نحوه، أخرجهما أحمد. وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره، فأنكر عليه فقال: إنما الغيب خمس، وتلا هذه الآية: وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم. تنبيه، يعني سبحان الله، هذا التفسير منه يؤول الآن بعلم الفلك.
نعم، وهي مسألة معروفة مشهورة في التاريخ، حتى في أعماق التاريخ من قبل الإسلام.
نعم. قال: تنبيه، تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك، إرشادا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة. فإن قيل ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث، أجاب الطيبي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية، ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث، فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى. فإذا النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وكذا التعبير بالدرايات دون العلم للمبالغة والتعميم، إذ الدراية اكتساب علم شيء بحيلة. فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على علم، كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى. انتهى ملخصا من كلام الطيبي. قوله الآية، أي تلا الآية إلى آخر السورة، وصرح بذلك الإسماعيلي، وكذا في رواية عمارة، ولمسلم إلى قوله خبير، وكذا في رواية أبي فروة. وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير من قوله إلى الأرحام فهو تقصير من بعض الرواة، والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها. قوله ثم أدبر فقال ردوه، زاد في التفسير: فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة، والله أعلم.
لكن يبقى بعدها ما هو السبيل إلى معرفة أن هذا ملك أو ليس بملك؟
نعم، صحيح.
ففي الحالين، الأول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال هذا جبريل، وفي الأخرى قال إيه؟ تلك الملائكة تنزلت.
نعم. قوله جاء يعلم الناس.
ما يؤكد ده رواية عمران بن حصين، أن
نعم
الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين رضي الله عنه، أن الملائكة كانت تصافحه عند كل فجر، يعني لم يذكر في
تصافحه
الرواية.
ولا تسلم عليه، اللي هو بنفس المعنى المذكور هنا، أنه كان يسمع كلام الملائكة.
ما أذكره أنها تصافح.
هذا شيء آخر غير التمثل يعني.
نعم، صلى الله عليه.
قال قوله جاء يعلم الناس، في التفسير ليعلم، وللإسماعيلي أراد أن تعلم إذا لم تسألوا، ومثله
لحظة عشان أنا اختلط علي شيء. أنا لما أجبت عن أسيد، صحيح؟ أسيد بن حضير.
لما أجبت في
إيش؟ يعني
في تلك السكينة.
تنزل.
أما قوله وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة، فأين فيه التمثل؟ ولو كان كذلك لأخبر أنه رأى وسمع، لكنه قال سمع فقط. وفي الآثار عنه أنه كان أنهم كانوا يسلمون عليه، وأنهم امتنعوا عنه فترة لما اكتوى، فلما ترك الكي عادوا إلى التسليم عليه. نعم.
قال قوله جاء يعلم الناس في التفسير ليعلم وللإسماعيلي أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا، ومثله لعمارة. وفي رواية أبي فروة والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل. وفي حديث أبي عامر ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. وفي رواية سليمان التيمي ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه. فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرته هذه وما عرفته حتى ولى. قال ابن حبان تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه، قلت وهو من الثقات الأثبات، وفي قوله جاء ليعلم الناس دينهم إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي لأنه كان السبب في الجواب، فلذلك أمر بالأخذ عنه. واتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه. وأما ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس ثم انطلق قال عمر فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله فلبثت مليا أي زمانا بعد انصرافه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك بعد مضي وقت ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي فلبثت ثلاثا، لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف وأن مليا صغرت ميمها فأشبهت ثلاثا لأن ثلاثا تكتب بلا ألف، وهذه الدعوة مردودة، فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا لياليا فلقياني رسول الله.
هذه تشبه ما سبق من تخريج وأبيه على والله.
نعم.
من ناحية الكتابة يعني.
نعم. صحيح.
وكأن القائل هنا وهناك غاب عليه مسألة النقل بالرواية كما هو النقل بالكتاب.
قال فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا لياليا فلقياني رسول الله بعد ثلاث، ولابن حبان بعد ثالثة، ولابن منده بعد ثلاثة أيام. وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام. ويدل عليه قوله فلقيني وقوله فقال لي يا عمر، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول وهو جمع حسن.
ولو ضممنا إليه حديث عمر المشهور الذي كان فيه يتناوب هو وجار له من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وينزل عمر يوما لما كان يخرج في تجارته، فيمكن أن يكون شاهدا لهذا المغيب يعني.
صحيح.
يبقى هذا يوم الذي حضر فيه جبريل، ويوم غابه تماما، ويوم آخر حضر فيه 3 أيام.
نعم.
والله أعلم.
قال
أنا ما زال عالق بذهني تخريجات الحافظ لقول جبريل يا محمد، وكذلك احتمال ان فوضع يديه على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يا محمد هذا قول، ووضعه اليد هذا فعل، فوقع منه قول وفعل مخالف. وهو في النهايه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عنه، فامر بالاخذ عنه، فما خرج هذين الفعلين أو هذين الأمرين القول بأنه خالف فلن يأخذوا عنه هذا، وأنه وضع يديه على فخذيه خلافا لما قالوا. من الذي كان في بداية الكلام معنا وجه هذا على أنه ليس من أدب التعليم من الأئمة؟ يقول ووافقه التوري بشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. كلام الطيبي وكلام التوري بشتي، فكأن والله أعلم يعني أن يحتاج هذا إلى توجيه مع قول النبي في نهاية الحديث خذوا عنه، أو هذا جبريل جاءكم يعلمكم.
نعم.
لعل يكون التوجيه
نعم
أنه صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عنه ما جد لكم من علم ودعوا ما تنكرون. يعني إذا وجدتم شيئا جديدا تعلمونه للمرة الأولى كما أخبركم به من أمر الساعة وغير ذلك مما ورد في الحديث، فخذوا عنه هذا العلم الجديد. وأما ما فعله من باب التعمية بسلوك طريق الأعراب في الكلام فإن هذا مما تنكرون من آداب المتعلم، فهذا لا تأخذوا.
نعم. وهل يمكن أن يقال أتاكم يعلمكم يعني عن طريق السؤال وتفجير العلم بأن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التعليم فقط، فهم مأمورون أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن جبريل؟
نعم، هو ذكر أن إسناد التعليم إلى جبريل مجاز من باب إسناد
فلذلك أمر بالأخذ عنه يعني الأخذ عنه في السؤال فقط والجواب الذي صدر على سؤاله يعني من النبي، ولا يؤخذ من جبريل ما استقل به من قوله يا محمد أو من فعله الذي فعله.
نعم، هو يعني كل قول جبريل وفعله الذي ظهر منه أنه مخالف للأدب مع العالم إنما حمل على طريقة الأعراب الجفاة لأجل التعمية كما ذكر ابن حجر في سياق الكلام، والأعراب كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان ينادي يا محمد بهذه الطريقة الجافية.
نعم،
لأنه طبعا لو أنهم
في حدود الحديث، وإلا فالقواعد العامة قاضية في هذه الأمور.
نعم، وإلا فلو انتبه الصحابة إلى كونه ملكا لراعهم ذلك، وما يعني
حصلوا من العلم ما حصلوا بسبب وقوع الرهبة في قلوبهم والدهشة من رؤيتهم للملك. نعم. فلأجل ذلك عم عليهم.
نعم.
الله أعلم.
في حديث كان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية أو أن يأتي الرجل الفاطن من أهل البادية فيسأل.
نعم.
ونحن نسأل.
حديث أنس.
أمنه عن السؤال.
حديث أنس. نعم.
نعم.
معذرة حديث النواس بن سمعان ولا حديث أنس والذي جاء هو النواس بن سمعان.
حديث أنس.
أيضا. أنس والذي سأله هو النواس بن سمعان.
نعم.
نعم. نكمل سيدنا.
تفضل شكرا.
قال تنبيهات. الأول، دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم. وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فرات في آخر الحديث وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي، فإن قوله نزل في صورة دحية الكلبي وهم، لأن دحية معروف عندهم. وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم حسبوا. وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. الثاني، قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال أو دلالة على أن السؤال
قل دلالة ودلالة ودلالة.
نعم، جزاكم الله خير. قال دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلما، وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم. ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه بنت على السؤال والجواب معا. الثالث، قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة.
ابن المنير يرى أن ما قاله جبريل من تلقائه وما فعله من أحواله لا يؤخذ عنه، إنما يؤخذ عنه السؤال ويؤخذ عن النبي الجواب. ألمس هذا في كلامه. الله أعلم.
قال الثالث، قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي
وبالفاتحة يعني أم القرآن.
وقال الطيبي لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنن اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه، مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريق الاختصار، والله الموفق. قوله قال أبو عبد الله يعني المؤلف جعل ذلك كله من الإيمان، أي الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها.
ناخذ الفصل.
نعم.
ما كنت عند الباب.
تمام. لا نكمل ولا يكمل الشيخ؟
نعم ماشي تفضل حمام، ونعتذر عن التأخير.
جزاكم الله خير. أنا كنت مشغول بالبحث عن كتاب النوادر للحميدي هذا، لم أجد أحدا من المعتنين بذكر الكتب زي حج خليفة في كشف الظنون أو الزركلي أو حتى الفارس بن النديم، ولا لم يذكروا أحد في كتابه. طبعا الحميدي هذا اللي هو شيخ البخاري عبد الله بن زبير.
نعم، يروي عن سفيان.
نعم، عن سفيان بن عيينة. نعم، قال اسناد إليه، اسناد فضيلتكم إليه، قال باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قوله باب كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا تعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه. قلت نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين أو متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا. ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. فإن قيل لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى. وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، أبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. قد اختصر المؤلف
من أن أبو سفيان أخذ هذا عبر عنه وأنه ألقاه إلى ابن عباس وأن ابن عباس رواه ولم ينكره، فهل هذا يدل على أنه صحيح لفظا ومعنى، ولا من جهة العربية كما هو في البداية؟
هو من جهة العربية لأن ابن عباس من علماء اللسان،
يعني كل الأمر من جهة العربية يعني،
لكن من جهة المعنى أن الذي ذكره هرقل هذا بصفته كان على علم بكتب الأولين، فكأن هذا أمر معروف من ميراث الأنبياء السابقين، فلأجل ذلك اتصل بالوحي من هذه الجهة، كأن هذا أمر متواتر عند العارفين بكتب الأنبياء المتقدمين.
ماشي على حده هو، أما أن يقال إنه إذا ورد من طريق صحابيين ألقاه أحدهما مثلا إلى الآخر أو صحابي إلى تابعي فمعناه أنه يكون صحيح المعنى لمجرد روايته، فقد يروي
ليس لمجرد ليس لمجرد الرواية، وإنما الصحابي لو أنه ذكر شيئا منكرا معنا لعقب عليه بنفي ذلك المعنى. يعني هل وجدنا الصحابة يرون شيئا هكذا غفلا دون أن ينبهوا على فساد معناه؟
يعني قد يسكت الصحابي في أثناء روايته لبعض الإسرائيليات عن بعض المعاني لظهور فسادها لا ينبه.
طيب يعني إذا افترضنا أن أبا سفيان سكت وابن عباس سكت، فهل يسكت عبيد الله بن عبد الله والزهري ومن قبلهم؟
أنا قلت مثلا هكذا. أن ابن حجر هنا يريد أن يستدل أن الإيمان الدين والدين من الإيمان، وإن هذا جار في لغة العرب، وإنه أخذوا أبو سفيان وهو عربي، وأخذوا ابن عباس وهو عربي، فيصح عند هذا الحد يعني. أما الجزم بأن هذا مما في كتب الأنبياء أو ما ليس في كتب الأنبياء فلم يتعرض له الرواة.
يعني أنا أقصد أن المعنى طالما كان سائغا عند كل من روى الحديث من أول أبي سفيان إلى المعروفين يعني من علماء الرواة هنا كابن شهاب الزهري مثلا، وسكتوا على هذا المعنى، فهذا إقرار منهم بهذا المعنى وأنه معنى صحيح.
صحيح في النقل أو صحيح في نفس الأمر؟
صحيح في اللفظ والمعنى. صحيح في النقل هذا لا نختلف عليه، لكن صحيح في المعنى أنه سكتوا عليه وأقروه، لا سيما الصحابيان ابن عباس وأبو سفيان، وخاصة ابن عباس. ويقول فرواه عنه ولم ينكره.
ما هو اعتراضي على هذه الكلمة؟ إن كان يقصد بها طبعا الصحة في نفس الأمر، أما إذا كان بيتكلم عن مسألة الدين والإيمان والإيمان والدين في لغة العرب فهذا
لا هذا نعم، لكن هذا يعني ليس من مقصود الرواة أو ابن عباس لم يتطرق لهذا، هو أراد أن يعبر يعني عن إن
قال فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان، وجاب هذا بقى يعني اعتراض وجواب على هذه الكلمة.
نعم، هو المسألة كلها إن أبا سفيان لما نقل هذا الكلام وتكلم به هرقل بالرومية، هل هرقل ذكر أن الإيمان وكذلك الإيمان حتى يتم، أم أنه قال كلمة أخرى عبر عنها أبو سفيان بقوله الإيمان حتى يتم، لأنه يريد أن يقول أن الدين هو الإيمان.
أبو سفيان هو الذي اختار.
هنفرض أن أبو سفيان
هذا الاختيار.
يعني نفرض أن هرقل قال ذلك أو أبو سفيان هو الذي عبر بذلك، عموما سواء هذا أو هذا، إقرار ابن عباس لهذا اللفظ هو المراد.
نعم
وهو أعلى من أن يقوله هرقل.
تبقى المسألة كلها في تسمية الدين إيمان.
لأنه هو ده التعلق، هذا الباب الذي يعد فصلا من الباب الآخر بما ذكره في الترجمة من قوله أن الدين من الإيمان. أو أن الدين هو الإيمان. قال فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى، وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا، والله أعلم.
هنا يختلف عما سبق في قوله وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أظن اللفظ الذي مضى معنا في بدء الوحي كان بخلاف هذا.
لأن الإسناد كان بخلاف هذا.
نعم.
فطبعا هو المفترض أن اللفظ واحد.
نعم.
يعني هرقل تكلم مرة واحدة
أبو
سفيان ذكره مرة واحدة فبالتالي هذا تصرف من الرواة، فقد يعني يرد على ابن حجر بأن هذا التعلق يعني وهذا اللفظ هو تصرف من الرواة بالمعنى، فكيف يكون التعلق هنا؟ طبعا البخاري هنا ساقه تاما في كتاب الجهاد بنفس الإسناد، فصار البخاري لا يكرر إسنادا مرتين إلا أن يتصرف في المتن.
هنا مختصر،
فهنا روى قطعة وهناك روى رواه تاما،
وهنا بخلاف الذي مضى مختلف في المتن
مختلف في السند والمتن.
نعم،
اللي هو مضى معنا في بدء الوحي.
نعم.
أما الذي هنا في كتاب الإيمان إسناده كمثل الإسناد الذي في كتاب الجهاد، لكن الفرق أن هذا جزء منه قطع منه، فهو لا يورد حديثين بإسناد واحد وبمتن واحد، لكن احنا قلنا أن في تقريبا 93 حديث مكررة بالسند والمتن.
الشيخ اليوم كلمنا جزاه الله خيرا وهو معنا الآن، الشيخ عبد الجليل فتحت له ليشاركنا، ذكر أن الشيخ ماهر أورد بالجزء والصفحة بالكتاب والباب 30 حديثا. الشيخ قاسم كان أرسل إلي كلام القسطلاني في أن ابن حجر كتبها في ورقة متون أسانيد ومتون الأحاديث 22 حديثا، وزاد عليها واحدا من قبله. والكتاب وبحثت عنه كثيرا جدا، كتاب الشيخ محمد يوسف يونس الجنفوري، فما وجدته، لكن وجدت اسمه، وأيضا الاسم في شيء لا أدري والله المستعان، يعني هل يمكن أن نستنبط منه أنه يريد معنى آخر مثلا؟ شيخ قاسم معنا؟
نعم السيد، وضعته على القناة عندنا.
استوقفني نفس الأمر،
إن الاسم لا يقتضي، وما اسم الكتاب؟
إكشاد القاصد إلى ما تحقق في صحيح البخاري في إسناد واحد.
أيوة، فهنا هل يقصد ما ورد من متن وسند في موضعين أو أكثر بنفس الإسناد ونفس المتن؟
هو ديت لا نستطيع أن احنا نقرها،
هي دي اللي أنا وقفت عنها، لأن الفرق في العدد من 20 ابن حجر، 21 قسطلاني، قريب من 30 المعاصرون، إلى 160 عند الشيخ محمد يونس، كثير جدا.
هو ظاهر التسمية اللي هو باعتبار السند وليس المد، لكن لا نستطيع إحنا نجزم إلا بمطالعة الكتاب.
نعم، فهو هنا حتى لما ذكروها في الترجمة، ترجمة الشيخ محمد، قالوا جزء إرشاد القاصد إلى ما تكرر في البخاري من إسناد واحد، وكتبوا جمع فيه 168 حديثا تكرر في البخاري بإسناد واحد. هنا هل نستطيع أن نجزم من خلال هذا الإسناد بأنه هي المسألة اللي بنتكلم فيها؟ فأظن هذا بعيد.
نعم، عندي على القناة، كنت من المجلس الأسبوع الماضي وضعت كتاب لطالب جزائري في كلية أصول الدين في الجزائر، ذكر قريبا من 100 حديث، واسم الكتاب هذا الأحاديث التي كررها البخاري سندا ومتنا. وأنا اطلعت على الكتاب وبالفعل أتى بهذه المواضع، وهي مقررة بالسند والمتن.
نعم.
أرسله الآن على منتدى حضرتك.
وهي كذلك ومئة بلغت مئة.
بلغت العدد تحديدا.
نعم. نعم.
155.
سيدنا الشيخ أحمد كان أرسله فعلا وأنا كنت طلعته يعني لما فضلتك أرسلته. فهو أنا لما قرأت اسم الكتاب يعني كنت أستبعد يعني مثلما فضلتك تفضلت يعني، لكن لما سيدنا الشيخ عماد أرسل الكتاب ووجدت فيه عدد
قربت المسألة 100-168 مش كتير.
الأمر أصبح فيه احتمال.
أي
خاصة فيه. نعم
نعم جميل.
خاصة ان في بعض من كتب عن كتاب الشيخ محمد يونس الجنفوري كتب ان هو قصد فيه جمع ما تكرر في البخاري سندا ومتنا، يعني في بعض من كتب عن كتاب كتب ذلك.
نعم جزاكم الله خيرا وتقبل منا.
امين يا رب. امين يا رب.
وفي رد على النقطه اللي حضرتك اثرتها في اخر بحث الاخ اللي عمل الكتاب، بيقول ان
نفس كتاب الاحاديث التي كررها.
بيقول في اخر البحث يعني او في اواخره بعد ما سرد 107 حديث، بيقول ومع ذلك يمكن توجيه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله ان عدد الاحاديث المكرره سندا ومتنا في الجامع الصحيح للامام البخاري 23 حديثا. ثلاث يبقى 23.
نعم
23 حديثا.
ابن حجر يعني نقل عن غيره اولا لما كان تتبع بعض من لقيناه ما اخرجه البخاري في موضعين بسنه، فبلغ عدتها زياده على العشرين. وقف على هذه الكلمه فقط.
تمام. قال بانه كان يقصد الاصول دون المتابعات.
نعم نفس التوجيه اللي احنا وجهناه قبل هذا في كلام ابن طاهر وغيره لما اعترض عليهم ابن حجر، كل واحد له مقصد يعني.
نعم. قال وقد وافقه في ذلك كل من حاجي خليفة كما في كشف الظنون، وعبد المحسن العباد في كتابه الإمام البخاري وكتابه الجامع، وغيرهم في هذا العدد، ولعل الصواب العدد أكثر من ذلك حسب ما جمعته في هذا البحث، والله أعلى وأعلم.
نعم. نعم. جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله.
ويبقى البخاري مكمن الأسرار.
رحمة الله عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.